بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ العلامة مقبل ابن هادي الوديعي رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وقوله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كانوا لا يرضخون لقراباتهم من المشركين، فنزلت: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. الحديث رجاله رجال الصحيح، وقد ساقه الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره بسنده من النسائي، وأخرجه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورمز الحافظ الذهبي له في التلخيص بأنه على شرط الشيخين، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم وهو ضعيف، ورواه البزار بنحوه ورجاله ثقات.
نعم، فهذه الآية تبين أن هداية التوفيق ليست لأحد، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولاها، وهي بيده عز وجل، وليست لنبي مرسل ولا لداعية موفق، فإن هداية التوفيق بيده سبحانه وتعالى. ولهذا وجدنا الهداية وردت منفية ومثبتة في القرآن، قال سبحانه وتعالى: ليس عليك هداهم، وقال سبحانه: وإنك لتهدي، وقال سبحانه: إنك لتهدي، إنك لتهدي، وإنك لتهدي، إنك لتهدي، هذه هداية مثبتة، إنك لا تهدي الهداية منفية. فما معنى المنفية؟ الهداية المنفية، الهداية المنفية هداية التوفيق، فهذه لا يملك إلا الله، والهداية المثبتة لهداية الدلالة والإرشاد: وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم، فهذه لا يملكها أحد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية التوفيق. ولهذا جاء عند البخاري من حديث المسيب بن حزم أنه لما حضرت أبا طالب بن وفاة أتى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينطق بهذه الكلمة قبل أن يموت: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحج لك عند الله، وأبى أن يقول أبو طالب ومات على الشرك، ولا نوح ملك ذلك لولده وقد دعاه كثيرا، ولا إبراهيم عليه السلام ملك ذلك لأبيه. فدل هذا على أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، هداية أخواني ما يملكها أحد. قد تكون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمك النبي ومع ذلك لا توفق. النبي درس وصلى، تخيل أنك تكون في مسجد مثلا إمامه النبي صلى الله عليه وسلم، هل ممكن يكون واحد من جماعة المسجد هؤلاء أو من الذين يأتون المسجد هذا ممكن أن يكون فيهم ضل؟ تخيل النبي هو الإمام وهو الخطيب وهو الواعظ وهو الموجه، هذا كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان فيه المنافقون ولا لا؟ كان فيه المنافقون الذين يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم منافقون، ولم يملك النبي صلى الله عليه وسلم لهم الهداية، ما ملكها صلى الله عليه وسلم له، ولا استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل هؤلاء من النفاق إلى الإيمان، بل طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم في بناء مسجد حتى يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكونون وحدهم، لولا أن الله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه عدم الإذن بذلك، لأنه مسجد سيحارب فيه الله ورسوله ودين الله سبحانه وتعالى. النبي ما ملك صلى الله عليه وسلم، وهو الذي درس ويعلم والناس يسمعون الحديث، كما قلنا لكم من قبل، النبي ما كان يقيم دروسا خاصة لأبي بكر رضي الله عنه حتى يعد الإعداد الخاص الذي يتناسب مع منزلته، الدروس واحدة والكلمات واحدة والمواعظ واحدة والقرآن ينزل على الجميع، لكن الله سبحانه وتعالى يهدي هذا ويوفق هذا ويضل هذا، فهذا أمر نرجعه إلى الله. ولهذا كانت الهداية لا تسأل من النبي، تسأل من الله، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه، اللهم اهدني في من هديت، فالهداية تطلب من الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم.
وقوله تعالى آمن الرسول،
وفي هذا أيضا رد على المعتزلة في قول يهدي من يشاء، أن الهداية وأن الضلال بيده سبحانه وتعالى، وأن ذلك بقدر، فالهداية بقدر والضلال بقدر، كل ذلك بقدر من الله عز وجل، خلافا للمعتزلة الذين لا يرون أن ذلك بتقدير الله. التوفيق لا يمنعون مسألة هداية التوفيق هذه، ومسألة الضلال فالله عز وجل لا يقدر هذا، بل العباد هم الفاعلون لذلك، لأن الله لو وفق فلانا يبقى هذا ظلم، لماذا وفق هذا وما وفق هذا، يبقى هذا ظلم. ولو قدر الله الضلال يبقى هذا ظلم، لماذا قدر الضلال ويحاسب سبحان الله، وصار يحاكمون الله عز وجل، فأراد تنفيها الله فوقعوا في أشر من ذلك، عطلوا الله سبحانه وتعالى عن تقديره الأمور، وصاروا يقولون بأنه يقع في كون الله عز وجل ما لم يقدر بل ولا يريد. فالله يكره الضلال ومع ذلك العبد يحدث الضلال من نفسه، فتقدمت إرادة العبد على إرادة الله سبحانه وتعالى، الله يريد الهداية والعبد يريد الضلال، فوقع الضلال من العبد مع إرادة الله عز وجل له الهداية، يبقى تقدمت هذه على هذه، إرادة العبد على إرادة الله، وهل بعد هذا الضلال ضلال؟ فهذا فيه الرد على المعتزلة الذين ينفون هذا. ولهذا يقولون في قول الله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أن الباب باقي الايه الثمانية، يعني نحن داخلون بأعمالنا، ما في حاجة اسمها توفيق، ما في حاجة اسمها ولكن بفضل منه ورحمة، لا الكلام ده لا عندكم أنتم، لأن لو أثبتنا أن الله عز وجل يعطي فضله ويوفق بعض عباده، طيب ليه حرم الآخرين؟ ما عندهم بقى شيء اسمه العلم، وأن ذلك مبني على علم الله سبحانه وتعالى، علم الله استحقاق هذا للفضل فوفقه، واستحقاق وعدم استحقاق هذا فخذله، ما عندهم هذا، ما عندهم أن الأمور تنبني على علم الله سبحانه وتعالى، وأن الله يضل بعلم ويهدي سبحانه وتعالى بعلم، ما عندهم هذا فحرموا. وإلا ماذا نقول إذن في الآيات هذه، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. نعم.
قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني محمد بن منهال الضرير وأمية بن مسطام العيشي واللفظ الأمية قال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح وهو ابن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، وابن جرير والبيهقي في شعب الإيمان. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لأبي بكر. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا وكيع عن سفيان عن آدم بن سليمان مولى خالد قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال: دخل قلوبهم منها شيء لم قال قد دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: قد فعلت. واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا. قال: قد فعلت. الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن جرير والحاكم، وقال: صحيح الإسناد.
وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة وتخفيف الله عز وجل عنها، فهي الأمة التي أنزل الله سبحانه وتعالى عليها خير تشريع، وجعل لها أيسر وأوسع وأشمل من ذلك أن العبد لا يؤاخذ إذا فعل ذنبا ناسيا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، أو مخطئا لم يتعمد، فلا بد حتى يحصل العقاب أن يكون الإنسان عالما ذاكرا قاصدا، عالما ذاكرا قاصدا. فإن الجاهل إذا فعل شيئا ولا يعلم أن هذا حرام ولم يقصر في التعلم، فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه. كذلك إذا فعله ناسيا فإنه كذلك لا يؤاخذ. كذلك إذا فعله مكرها فإنه لا يؤاخذ. لا بد من العلم والذكر والقصد، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، من رحمة الله عز وجل أنه يتجاوز عن لعباده عن هذه الأشياء، لأنه قل منا من لا يقع في مثل هذه الأشياء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب وصائم فليتم صومه في رمضان. أحد إخوانكم الأسبوع الماضي يقول: روحنا بعد درس الفجر و بقى كده شويه يعني طبيخ من بالليل، قلبت الرز على الطبيخ ورواد تمام، شربت الشاي وانا ناوي الصيام من بالليل، ناوي الصيام بعد ما خلص وبيشرب الشاي بقى تذكر ان ايه انه صائم هذه الليله هذا اليوم، فاتم صوم. هذا من رحمه الله سبحانه وتعالى، من رحمه الله. من نسي فاكل او شرب فليتم صوم ولو كان هذا عصرا حتى في اي وقت، فهذا من رحمة الله أن الإنسان إذا فعل الأمر ناسيا أنه لا يؤاخذ على ذلك، أو جاهلا لا يعلم أن هذا حرام، لا يعلم أن هذا حرام وفعله وهو يجهل هذا، لكن بشرط أن يكون مفرطا، يعني ما يبقى الإنسان ظهره وعمره لا يسأل أهل العلم ويفعل كل شيء بقى براحته دون الرجوع إلى العلم والله أنا جاهل، لا، يتحرك لطلب الهدى. فإذا فعل الشيء وهو جاهل به ولا يعلم، وعلم الله منه أنه لو علم لرجع أيضا لا يؤاخذ إذا فعله جاهلا. وهنا تأتي مسألة العذر بالجهل التي هي في جميع أمور الدين، سواء في أمور العقيدة أو في أمور العبادة في أي شيء العذر بالجهل قائم ومعتبر، ولا يقول بعدم العذر أو باعتبار الجهل عذرا إلا من انحرف عن سبيل أهل السنة والجماعة. وقد يقول قائل لكن نقرأ الفتاوى بعض العلماء الكبار أنهم لا يعذرون بالجهل في مسائل التوحيد، لا هم يعذرون لكن هم يقصدون أن الأمر الآن وقد اتسعت وقد بلغت الحجة بوجود القرآن والسنة ودعاة السنة، وأصبح العالم يعني بين يديك كما يقولون الآن، مصادر التعلم كثرت جدا، ولم يعد هناك إلى رجل معرض، فحينئذ لا نعذر في مسألة التوحيد الظاهر البين. هكذا يقصدون، لا أن الجهل عذر أو مانع، لا مانع، لكن هم في الإنزال على الواقع في تحقيق مناصي هذا العذر يقولون بأن الحجة مقامة ولا يعذرون في هذا. لكن هناك أقوام لا يعذرون مطلقا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعذرون مطلقا ويقيمون الحجة على الناس بمقتضى العقل والفطرة والميثاق، فهو غير معذور حتى ولو ما بلغوا نص الشرع في مسائل التوحيد. لك دي مسائل ظاهرة، المفترض أنه يبقى عارفها، المفترض أنه عارفها حتى لو لم يبلغوا النص ولم يقصروا، لك مفترض عارف بفطرته، والله قد أخذ عليه الميثاق. طب من يذكر الميثاق؟ من الذي يذكر الميثاق؟ ولماذا لم يعلم معاذ بن جبل بفطرته أن السجود للنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز؟ لماذا ما عرف بفطرته وبعقله؟ لماذا ما عرف المسلمون بفطرته وعقلهم أنه ما يجوز أن يقول الواحد للنبي ما شاء الله وشئت؟ لماذا؟ لماذا ما عرف المسلمون بفطرتهم أنه لا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط كما مسكينة ذات أنواط؟ هذا كله كلام باطل، وهذه دعوة الآن موجودة عن النت تجدها، وهي موجودة لبعض العلم في المملكة، نسأل الله أن يهديه وأن يرد إلى الحق. وحصل بذلك يعني فتنة عظيمة حقيقة في بلدان المسلمين بسبب هذا الأمر، وهو أنه لا عذر بالجهل أبدا، بل إن ذلك البلاغ يكفي فيه العقل والفطرة والميثاق. صحيح أنه لا يعذب في الأخيرة بل يبتلى بل يمتحن لأنه لم يبلغه النص، يعني مفرق، يعني إذا كان في الأخيرة فإنه يمتحن كشأن أهل الفطرة، ولم يفرق بين المسلم أصلا وبين أهل الفطرة الذين لم يأتيهم رسول ولم ينزل عليهم كتاب فرق، لأن الإنسان إذا كان مسلما لا ينتقل من الإسلام إلى غيره إلا بالدليل الواضح القطعي الذي لا غبش فيه، فلا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. فهنا كان العذر بالجهل في جميع مسائل الدين. قال سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. معنى ذلك ان لو ما في رسل تبشر وتنذر، لو ما في نصوص، ما هو الرسول الان مات، يبقى لابد ما الذي يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ النصوص. النصوص لابد من النصوص، والا تكون هناك حجه للانسان على ربه سبحانه وتعالى. وايضا اهل النار اذا دخلوا النار اتت الرسل اليهم وماذا قالوا؟ قالوا الم ياتكم رسل من ربكم يتلون عليكم، الم ياتكم نذير؟ فدل هذا على ان النذير، على ان الرسول هذا لابد منه، لابد من بلوغ النص. لكن بعض الناس يعطل سعيه لتعلم الهدى، هذا لا يعذر، هذا لا يعذر. يسمع ان في سنيين بيحرموا الطواف حول القبور، وفي سنيين بيقولوا ان هذا من الشرك وكذا، ولا يتحركوا لطلب الهدى ولا يسالون، هؤلاء مقصرون، لان الحجه بالغه بلغت، لكن هم اعرضوا عن الحجه، هم اعرضوا عن الحجه، يبقى وصلت الحجة لكنهم أعرضوا عن تعلمها، هذا مقام آخر وهذا حال آخر. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه تجاوز لهذه الأمة عن مثل هذه الأشياء، ولن يحاسبهم حال النسيان وحال الجهل وحال كل هذا. بالنسبة لما يتعلق بالإثم، أما فيما يتعلق بضمان المتلفات فإن الناس يضمن وإن الجاهل يضمن. فيما يتعلق بالمكلفات لا، لابد أن يكون فيه ضمان. ليه يا أخواني؟ ليه ما رفع هذا أيضا؟ لأن هذا قد يدعيه كثير من الناس، يجي واحد يتفرق حبل الله ما عرفش، يعمل حبل الله من الناس فيسد الباب. فباب الضمان للمتلفات هذا لا يعمل فيه بإيه؟ بمسألة النسيان وبمسألة الجهل، ما يعمل فيه هذا. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. لا ما في فرق بين النفل والفرض في الصيام إذا أكل أو شرب وهو ناس فإن يتم الصوم، لا فرق بين النفل والصيام. طيب كذلك في محظورات الإحرام إذا فعل أي محظور ناسيا أو جاهلا فإنه لا إثم عليه ولا فدية، وهذا عام في كل شيء، لكن الحنابلة يمنعون ذلك أو لا يعتبرون النسيان أصلا في الجماع، ما يعتبرون في الجماع لك هذا مستحيل أن يكون الواحد يجامع امرأته وهو ناس، هذا مستحيل، فيمنع الحنابلة هذا. ولكن قول الجمهور أنه إذا تحقق النسيان فعلا فلا فرق بين الجماع وغيره. نعم. إن ترتب عليها يعني فساد معين، الغيبة اللي ترتب على حرمان من وظيفة، ترتب على ضياع مال إلى آخره، يبقى يتعين عليه أن يرد الحق إلى صاحبه. إنما إذا كانت فقط ذكره بما يكره، فإن تبين له خطأ في ذلك فيدعو له ويصحح ما فعله ويثني عليه عند من اقتابه عنده وكذا. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.